الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الود المتبقي يعود بين السرايا وحزب الله من دون التراجع عن الأولويات الحكومية. سلام: نلتزم تطبيق الطائف وسعي الحكومة لحصر السلاح يستند إلى تعهدها بتنفيذ ما لم ينفذ منه خطاب القسم والبيان الوزاري. ريفي: كل كلام عرقج الإيجابي نسفه بحديثه عن السلاح الذي ليس قيمة مضافة. سحب سلاح المخيمات تنفيذ أم تأجيل؟ بري: قانون الانتخابات الحالي مسخ ولا مجال للسير به على الإطلاق. فيتو أمريكي ضد قرار دولي حول غزة، وواشنطن تؤكد مواصلة وقوفها إلى جانب إسرائيل وتتهم إيران بالتباطؤ بقرار الاتفاق النووي. التفاصيل من لبنان الحر مع جورج الهاني وطوني نصر. في انتظار عودة الموفد الفرنسي جون إيف لودريون إلى بيروت في الأيام المقبلة لإعادة تنشيط دور باريس في المرحلة المقبلة ومعرفة حقيقة إقالة مورغان أورتيغس من منصبها أم لا، وعقب زيارة عباس عرقجي بيروت ومواقفه عن السلاح وعدم جدوى مواجهة إسرائيل بالدبلوماسية والتي أثارت شكوكاً في نوايا طهران المطالبة بالتعامل مع لبنان من دولة إلى دولة، كما قال وزير خارجيتها: أعيد ترميم ما تبقى من ود بين السرايا وحزب الله من دون أن يعدل رئيس الحكومة قيد أنملة من إصراره على تطبيق ما لم يطبق من اتفاق الطائف وحصر السلاح بيد الدولة تنفيذا لكل تعهداته والبيان الوزاري وخطاب القسم. وبالتالي فإن حزب الله الذي يجلس على قارعة طريق التفاوض الأمريكي الإيراني ينتظر النتائج للتأكد من أن مصيره سيبت هو الآخر إلى جانب الملف النووي على طاولة المحادثات، رغم معرفته أن القرار الدولي اتخذ ولا عودة عنه. بدأ وعبر محمد رعد منفتحا على كل مكونات الحكومة والأطراف في لبنان لعلها تستوعبه أو تحتضنه حتى لا يغرق في غياهب الاتفاق المنتظر.
ملخص مواقف الرئيس سلام وردت في محطتين، الأولى في جامعة بيروت العربية والثانية أمام مجموعة من الصحفيين. ففي حفل تخريج طلاب السنة الدراسية 2024-2025 بينهم السفير السعودي في بيروت وليد بخاري، قال سلام:
أمامنا اليوم لحظة لا تحتمل التأجيل، ولبنان لا يملك ترف إضاعة الوقت صدقوني. فإعادة بناء الدولة القادرة والعادلة ليس شعارا يرفع بل التزام أعمل أنا وزملائي في حكومة الإصلاح والإنقاذ بلا كلل أو مواربة على تحقيقه. فلا قيام للدولة القوية دون إصلاح حقيقي يسمح ببناء مؤسسات فاعلة، ولا استقرار فعليا دون الانسحاب الإسرائيلي الكامل من بلادنا والشروع بإعادة إعمار ما دمره العدوان، ولا ثقة دون قضاء مستقل، ولا نمو دون إدارة حديثة ونزيهة، ولا أمن أو أمان دون حصر السلاح بيد الدولة وحدها واستعادتها الكاملة لقرار الحرب والسلم. هذه مسلمات لا مساومة عليها. قد نكون تأخرنا كثيرا في تثبيتها لا سيما منذ إقرار اتفاق الطائف، ولكن عهدي لكم أن لا تراجع عنها بعد اليوم، وأعدكم أن أظل على قدر هذه الثقة خادما للعلم، ملتزما مسيرة الإصلاح وفاعلا لنهوض وطننا.
ولمناسبة مرور 100 يوم على تسلمه رئاسة الحكومة، أجرى الرئيس سلام لقاء مع مجموعة من الصحفيين قدم فيه قراءة شاملة لمختلف التطورات التي شهدتها البلاد ومستجدات الإنجازات التي تحققت في هذه الفترة لجهة انتشار الجيش في الجنوب وإقرار إصلاحات مالية واقتصادية وإدارية، إضافة إلى استعادة لبنان لعلاقاته مع الدول العربية.
وعن الترابط بين إعادة الإعمار وحصر السلاح بيد الدولة بما في ذلك سلاح وحزب الله، أشار سلام إلى وجود نقطتين أساسيتين، أولاهما الالتزام بتطبيق اتفاق الطائف الذي ينص على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة وسيطرتها على كامل أراضيها. وقال في الإطار: نحن نلتزم بتطبيق الطائف، ومن لا يريد تطبيقه فليقل إنه خارج الاتفاق.
وشدد على أن سعي الحكومة لحصر السلاح يستند إلى تعهدها بتنفيذ كل ما لم ينفذ من اتفاق الطائف، وعلى خطاب قسم رئيس الجمهورية جوزيف عون وعلى البيان الوزاري الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب.
رئيس الحكومة أوضح أن النقطة الثانية تختص بآلية سحب السلاح، فتحدث عن متابعة مجلس الوزراء لهذا الأمر بشكل مستمر واستماعه لشرح قائد الجيش العماد رودولف هيكل للإجراءات المتخذة في الجنوب وتوسيع انتشار الجيش وتفكيك المواقع المسلحة، مؤكدا أن هذا المسار يتم استكماله والحكومة مصممة على تنفيذه.
وفيما خص السلاح الفلسطيني، أكد سلام ضرورة الانتهاء من سحب سلاح المخيمات الموجود بحوزة فصائل فلسطينية بناء على الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع رئيس السلطة محمود عباس في خلال زيارته الشهر الماضي لبيروت، مشيرا إلى وضع إطار زمني وعملي لذلك مع الإقرار بوجود صعوبات داخلية تواجهها منظمة التحرير.
وجدد الرئيس سلام التزام حكومته أن تبسط الدولة اللبنانية سيادتها الكاملة على المخيمات، محذرا من أن السلاح الفلسطيني قد يتحول إلى سلاح فتنة فلسطينية فلسطينية أو فلسطينية لبنانية، ومؤكدا أن قوة فلسطين في العالم تقاس بعدد الدول التي تعترف بها لا بأي شيء آخر.
وقبل قليل من اجتماعه مع وفد من حزب الله في السرايا برئاسة النائب محمد رعد، عبر سلام عن استغرابه من استنفار الحزب من تصريحاته في خلال زيارته لدولة الإمارات العربية وتوجيه انتقادات لاذعة ضده.
وقال في السياق: ربما أزعجهم كلامي عن انتهاء زمن تصدير الثورة، لكن الإيرانيين أنفسهم لم يعودوا يتحدثون بذلك، ولم نعد نسمع عن سيطرة إيران على 4 عواصم عربية أو حصولها على أكثرية نيابية في لبنان.
سلام وصف زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي الأخيرة لبيروت بأنها ودية، مضيفا أن الوزير استفاض في الحديث عن مقاربة إيران الجديدة لتطوير علاقاتها مع الدول العربية خصوصا السعودية ومصر.
أضاف أنه ربما أزعجهم مجتزئ من كلامي حول السلام مع إسرائيل، وأنا كنت واضحا بشدة في شأن التمسك بمبادرة السلام العربية التي أقرت في بيروت وتنص على قيام دولة فلسطينية وتحفظ حق العودة، وهو ما كررته على قناة CNN، وأنا واثق من أن حزب الله لا يصدق الكلام الذي يقال من قبل المحسوبين عليه بحقه.
ورفض الرئيس سلام محاولة الحزب تحميله مسؤولية التأخير في إعادة إعمار المناطق التي تضررت في الحرب الأخيرة، وقال أن هناك تفسيرات متناقضة حول وجود شرط دولي لسحب السلاح في مقابل تقديم مساعدات وإعادة الإعمار.
وتابع أن الحكومة لم تبلغ رسميا بهذا الشرط من أي دولة أخرى، وهي تسعى مع كل الدول والجهات المانحة ومع الدول العربية أيضا من دون أي تقاعس.
كما أكد رئيس الحكومة أن لبنان عاد إلى العرب وينتظر عودتهم إليه، مع ترحيبه بعودة السياح الخليجيين وانتظار رفع حظر السفر عن السعوديين، مشددا على وجود تصميم جاد على استعادة الدولة وثقة اللبنانيين والعرب والمجتمع الدولي.
وكان وفد من كتلة الوفاء للمقاومة زار الرئيس سلام في السراي، حيث إعادة الإعمار كانت البند الأساس في الاجتماع. وقال النائب رعد بعد اللقاء:
قدمنا أفكارا عملية تفصيلية ربما فوجئ بها دولة الرئيس حول موضوع إعادة الإعمار وحول أهمية أن تواصل الحكومة بنبرة أعلى وباهتمام أعلى في مقاربة هذا الملف، وسنتابع هذه الأفكار حتى نشرع في تنفيذها عمليا في الأيام المقبلة إن شاء الله. على العموم، ليس هناك ما يعيق أي تعاون بيننا وبين الحكومة التي نحن جزء منها. نحن علينا حكومة وشعبا، سلطات وقوى سياسية، أن نعرف أن أولويتنا في هذه المرحلة هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، هو إعادة الأسرى، هو وقف الاعتداءات والخروقات التي جاوزت 3500 خرق، وقف الاغتيالات الموصوفة التي تحدث يوميا على الطرقات في القرى في الجنوب والشروع في إعادة الإعمار. موضوع السلاح يبحث بطريقة موضوعية تحفظ مصلحة البلد وخيارات أبناء البلد في التصدي لكل عدوان إسرائيلي يمكن أن يطل على البلد ويهدد أمنه واستقراره. موضوع الاستقرار وحق اللبنانيين في مقاومة الاحتلال وبحث مسائل التصدي لحماية السيادة، كل هذه الأمور تبحث مع فخامة رئيس الجمهورية، لكن بشكل متتابع تدريجي موضوعي، ما حدا لاحقنا، ما حدا كاربنا، نحن مصلحة بلدنا فوق كل مصلحة. وشو بدنا بما يقال في وسائل التواصل من تحريض ومن ابتزاز ومدري شو، نحن عم نفكر بمصلحة البلد. اتفقنا على خطوة على الأقل فيما بعد الأعياد علنا نبدأ من خلالها.
النائب أشرف ريفي وعن زيارة وزير الخارجية الإيراني لبنان وما تخللها من تصريحات إيرانية مختلفة، رأى أنه في الشكل هناك تبدل لكن العبرة في التنفيذ.
كل الكلام الإيجابي اللي سمعناه نسفه وقت اللي ركز على أهمية السلاح، أنه الدولة مش قوية فقط بعلاقات الدبلوماسية، كانوا عم يقول لك حقيقة هذا السلاح هو قوة الحياة. فاتوا شيء أساسي تماما حقيقة، أنه بوطن تعدي مثل لبنان أي شيء ما عنده إجماع لبناني هو سلبي منه إيجابي، يعني منه قيمة مضافة، بالعكس قيمة سلبية تماما الحياة. سلاح الإيراني قد ما ادعى أنه والله أنه هذا تنظيم هو بيأخذ قراراته، هو حبيبي لشو جاي لك إذا أنت مش جاي تعطيه تعليمات ولا لا؟ أخذ شيء منين ماله، منين أوامره، منين تدريباته، منين سلاحاته مبدئين؟ حاجة تكذبوا على الناس بآخر شيء. بيحكي مع الأمريكيين أنه والله أنه بالنهاية الحوثيين باليمن أنه هال قراره مستقل، وحزب الله بلبنان قراره مستقل، والحشد الشعبي بالعراق قراره مستقل. مين بيقبل هذا بالحكي؟ أنت ليش بتصدق حالك يا إيراني ساعة تحكيها؟ عشان هيك أنا برأيي حسنا فعل وزير الخارجية بشكل أساسي، كان الكلام كتير واضح بالبيان الخارجي مبدئيا، بس هو مرق بين كل الإيجابيات، مرق شيء بينصف كل هالإيجابيات هاي، أنه والله ركزوا على أهمية السلاح. لا حبيبي، هذا السلاح بالنسبة لنا كلبنانيين سياديين وطنيين لبنانيين منا إيرانيين، أنا برأيي ينصف كل كلامك الإيجابي.
وبالنسبة إلى لقاء عرقجي نعيم قاسم، نقل عن مصدر في الثنائي الشيعي أن الاجتماع طبيعي، رغم أن الوزير الإيراني ليس في حاجة للمجيء إلى بيروت للتواصل مع قيادة الحزب ما دامت الاتصالات قائمة بينهما يوميا ويتابعان التطورات في لبنان والمنطقة.
ولفت المصدر إلى أن عرقجي وضع قاسم في مجريات التفاوض بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ليكون بوسع حليفه أن يبني على الشيء مقتضى.
وتطرق المصدر في الثنائي إلى اجتماع الرئيس نبيه بري مع عرقجي، موضحا أن رئيس المجلس خرج مرتاحا من اجتماعه مع الوزير الإيراني، وهذا ما أفصح عنه أمام زواره من دون دخوله في التفاصيل وتحديدا الشق المتعلق بالمفاوضات القائمة بينهما وبحسب ما هو مرسوم لها حتى الساعة.
وفي السياق، قال مصدر وزاري وكب عن كثب لقاءات عرقجي مع الرؤساء الثلاثة والتي تميزت عن اجتماعه بنظيره اللبناني، إن الأخير شدد على الخيار الدبلوماسي لإلزام إسرائيل بالانسحاب من الجنوب في مقابل رد عرقجي أنه شأن داخلي لا يتدخل فيه، وإن كانت الدبلوماسية قد لا تكون كافية لتحرير الجنوب اللبناني.
وكشف المصدر عن أن الأولوية لإيران تكمن في إعادة ترميم علاقاتها بلبنان بغية تأكيد حضورها في المشهد السياسي الداخلي للتعويض عن تراجعها في الإقليم بعدما أصبح تصديرها الثورة إلى المنطقة من الماضي ولم تعد تستحضرها كما في السابق، وهذا ما قصده الرئيس سلام في إشارته بهذا الخصوص، فيما أحجم الطهران عن التعليق على ما قاله في المنتدى العربي للإعلام الذي أقيم في دبي، بينما أبدى حزب الله انزعاجه منه قبل أن يسترد وإياه الود باستقباله محمد رعد في حضور عدد من نواب الحزب.
ميدانيا، تجاوزت الليلة الماضية قوة مشاة إسرائيلية مؤلفة من 20 جنديا الخط الأزرق شرق بلدة ميس الجبل في منطقة كروم المراح، ثم تحركت باتجاه منطقة كروم الشرقي برفقة جرافة، ما دفع الجيش اللبناني إلى استخدام التعزيزات في مقابل منطقة الاعتداء.
الموعد المعلن والمتفق عليه منتصف الشهر الحالي، ولكن هناك من يضع العراقيل والمطبات، فقد ترددت معلومات عن تراجع احتمالات انطلاق معالجة سلاح المخيمات بدءا من بيروت، كما تم تسريبه نتيجة اعتراضات وخلافات فلسطينية وملاحظات من أطراف لبنانية وفلسطينية على ما وصف بالتسرع في طرح الموضوع قبل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية ووقف الحرب على غزة.
وفي المعلومات أن اجتماع رئيس لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السفير رامز دمشقي مع القيادي الفلسطيني عزام الأحمد واجتماع قادة الأجهزة الأمنية الفلسطينية الثلاثة مع نظرائهم الأمنيين كان إيجابيا، حيث أكدوا جدية السلطة الفلسطينية في تنفيذ ما اتفق عليه لبنان مع الرئيس محمود عباس، إلا أن المشكلة أن هناك خلافات فلسطينية حتى داخل التنظيم الواحد حول مقاربة الملف، لكن لبنان أبدى جديته وجهوزيته لإنهاء ملف السلاح المخيمات، وهناك إصرار رسمي على بدء تنفيذ المرحلة الأولى كما تم الاتفاق عليه منتصف حزيران، ولذلك فإن الكرة الآن عند الجانب الفلسطيني لحل خلافاته والاتفاق على قرار واحد.
وقد بحث الرئيس عون في الموضوع مع دمشقي الذي أطلعه على الاتصالات مع الجانب الفلسطيني لمناقشة آلية تنفيذ ما اتفق عليه في خلال القمة اللبنانية الفلسطينية بين عون وعباس فيما خص شمول قرار حصرية السلاح على المخيمات الفلسطينية.
رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع كان حذر من تعطيل اتفاق سحب سلاح المخيمات، معلنا أن جماعة محور الممانعة يضغطون على المسؤولين اللبنانيين من أجل تمييع وتأجيل جمع السلاح الفلسطيني والذي كان مقررا البدء بجمعه اعتبارا من منتصف حزيران الحالي.
أضاف جعجع أن جماعة الممانعة تتولى تحريض بعض الفصائل الفلسطينية الثانوية لرفع الصوت رفضا لتسليم السلاح تحت 1000 حجة وحجة، وقال أن الحكومة مدعوة للسير قدما بجمع السلاح الفلسطيني من مخيمات بيروت بدءا من منتصف الشهر الحالي بشكل جدي وعلني وحاسم، واستتباع هذه الخطوة بجمع سلاح المخيمات في الشمال والبقاع وبعدها في الجنوب بالتوازي مع وضع خطة زمنية لجمع كل سلاح لبناني غير شرعي على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
وشدد الدكتور جعجع على أن كل تأخير أو تمييع أو تباطؤ في هذا المجال سيظهر الحكومة بمظهر غير جدي وسيضرب انطلاقة العهد وسيعيد لبنان إلى ما كان عليه لا سمح الله في السنوات 20 الأخيرة، مشيرا إلى أن التأخر في قيام دولة فعلية في لبنان يعني إبقاءه معزولا خصوصا عن أصدقائه العرب، ويعني ترك لبنان لمصيره، ويعني أيضا عدم الحصول على أي مساعدات إن لإعادة الإعمار أو لإعادة استنهاض الاقتصاد اللبناني.
وردنا الآن من مديرية توجيه في قيادة الجيش البيان الآتي: أقدم أمس مواطن مطلوب توقيفه بجرم إطلاق النار وفرض خوات على إطلاق النار باتجاه أحد المواطنين قرب حاجز الملول طرابلس التابع للجيش من دون التمكن من إصابته، معرضا حياة عناصر الجيش والمواطنين للخطر، فرد العناصر بالمثل على مصدر نيران ما أدى إلى تعرض مطلق النار لإصابات طفيفة نقل على إثرها إلى أحد مستشفيات للمعالجة، وبشر التحقيق بالحادث بإشراف القضاء المختص.
أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ضرورات البلد توجب أن تكون الدورة الاستثنائية موصولة بالعقد العادي الذي يبدأ منتصف تشرين الأول المقبل، مشيرا إلى جهوزية المجلس لممارسة دوره في إنجاز التشريعات اللازمة التي تصب في هدف إنهاض البلد، فضلا عن البحث في هيئته العامة بالمشاريع التي ينتظر من الحكومة أن تنجزها. بري وردا على سؤال: اعتبر أن التجربة مع قانون الانتخابات الحالي دلت إلى أنه قانون مسخ ونتائجه خربت البلد وبالتالي لا مجال للسير به على الإطلاق. وأشار الرئيس بري إلى أن هناك مجموعة من الاقتراحات لتعديل القانون، وأن كتلة التنمية والتحرير تقدمت باقتراح شامل حول الانتخابات النيابية وكذلك حول إنشاء مجلس الشيوخ، والنقاش فيها سيحسم الوجهة التي سيسلكها القانون الانتخابي التي لن تكون إلا خارج منطوق القانون الحالي.
وإذا أشار إلى تعذر تحديد وتسمية النواب الستة الذين يمثلون القارات، أكد في الوقت نفسه أن النص على تصويت المغتربين للداخل لم يعد موجودا، خصوصا أن القانون الحالي نص على مرة واحدة، لافتا إلى رفضه إعادة إدراج تصويت المغتربين للداخل ضمن القانون الانتخابي، ومشددا على وجوب أن يصار إلى النص في القانون الانتخابي على اعتماد البطاقة الانتخابية، بما يسهل عملية الاقتراع ويخفف الكلفة على الناخب وكذلك على المرشح، وهناك وقت كاف ومتاح لأن ننجز هذا الأمر، وإن شاء الله سننجزه.
في المواقف، النائب ألاعون وعن تصاعد الاعتراضات على سلة الضرائب الجديدة التي وضعتها الحكومة لتمويل زيادة رواتب السلك العسكري وحدها بمعزل عن السلك الإداري الرسمي، أجاب أن الحكومة تسرعت في إقرار سلة الضرائب وعليها بالتالي أن تعيد النظر بها لاستنباط حلول عادلة ومنصفة للقطاع العام بشقيه العسكري والإداري المدني، ولتأتي أكثر عدالة وأقل عبئا على الموظفين.
وردا على سؤال قال عون إن قررت الحكومة في موضوع زيادة رواتب السلك العسكري والضرائب نافذة على أصلها، ولا يمكن لمجلس نواب أن يلغيها أو يجمد مفاعيلها، ويبقى لوقف تنفيذها يتقدم المتضرر منها بالطعن أمام مجلس شورى الدولة، علما أن قبول الطعن يبطل قرار الحكومة لكنه يبقي أزمة رواتب العسكريين على حالها.
رئيس اتحاد بلديات كسروان الفتوح في معرب ودعوة إلى توحيد الرؤية وحديث عن المشروع المستقبلي. ريشار حرفوش.
على أثر فوزهما برئاسة ونيابة رئاسة اتحاد بلديات كسروان الفتوح، زار الرئيس الجديد للاتحاد إلي بعينه ونائبه بيير الدكاش المقر العام لحزب القوات اللبنانية في معراب، حيث التقيا رئيس الحزب الدكتور سمير جعجع في حضور عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش والنائب السابق منصور غانم البون ورئيس بلدية عرمون صخر عزار ومنسق القوات في كسروان نهر بعيني. وبعد اللقاء شكر بعينه رئيس القوات على الدعم قائلا:
جئنا إلى معراب لأشكر من هذا المنبر كل من أيدنا ومن لم يؤيدنا، كل من أيدني وانتخبني لأكون على رأس اتحاد بلديات كسروان الفتوح، ولأشكر معكم كل الفعاليات التي دعمتني. واسمحوا لي بالمناسبة أن أوجه تحية خاصة إلى رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع الذي تبنى ترشيحي، وإلى نواب المنطقة الذين ساندونا.
وطالب بعينه بالعمل الفعال لتحقيق التغيير المنشود.
فلنتحد نحن الرؤساء لتتحد بلدياتنا، فلنوحد رؤيتنا. اتحادنا واتحاد بلدياتنا هو قوتنا، قوة فاعلة ضاغطة، وهو صوت مسموع، وهو طاقة تغيير للمطالبة بالحق والحقوق لمصلحة منطقتنا. وطموحي هو جعل اتحاد بلديات كسروان الفتوح نموذجا يحتذى به بالاتحادات ومضرب مثل. أيها الزملاء، اتكالي عليكم للعمل يدا واحدة، أنتم السند وعلى الله التوفيق.
من معرب ريشار حرفوش، لبنان الحر.
دوائيا، اعتبر نقيب الصيادلة جو سلوم أن كل ما كان يحصل في قطاع الدواء خطة متكاملة ممنهجة بدأت بتهريب الدواء الجيد المدعوم إلى خارج لبنان، ما أدى إلى قطع الدواء وإفراغ الصيدليات من الدواء الجيد، ليخلق مبررا لإدخال الدواء المغشوش المزور وتشريع المتدني الجودة غير الحائز على أي شهادة عالمية سيما السرطانية منها تحت مسمى الاستيراد الطارئ.
وأكد سلوم أن معظم صيادلة لبنان التي أفرغت صيدلياتهم من الدواء ومعهم مرضى لبنان هم أضاحي تلك المرحلة، وأن الحل اليوم لإنصاف المرضى والصيادلة معا هو وضع ملف الدواء في يد الوكالة الوطنية المستقلة التي نامت مراسيمها التطبيقية 4 سنوات في الأدراج على الرغم من مناشداته المتكررة، مرحبا بموقفي رئيس الجمهورية ووزير الصحة اللذين يسيران بهذا الاتجاه.
في المتفرقات، عين الأمين العام للأمم المتحدة الميجر جنرال ديوداتو أبانجرا قائدا لليونيفيل خلفا لأرالدو لاثارو في المنصب.
توقف عدد من المتابعين الأجانب عندما تم تداوله أخيرا في شأن توقيف خلية تجسس تابعة لإسرائيل في منطقة النبطية، خصوصا في ظل التعاون القائم بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وتلك التابعة لحزب الله، ما يشير إلى أن أجهزة الحزب الأمنية لا تزال ناشطة وتعمل بالتنسيق مع الجهات الرسمية اللبنانية.
تردد أن بعض الجهات النقابية بدأت تحركا أوليا لتقديم اعتراضات رسمية على قرار رفع أسعار المحروقات وسط تزايد الاعتراضات الشعبية والمعيشية.
وتعمل الجهات المذكورة على إعداد اقتراحات قوانين بديلة سيتم رفعها إلى عدد من النواب لدراستها في محاولة للحد من الانعكاسات السلبية للقرار على القطاعات الإنتاجية وذوي الدخل المحدود.
في جديد حرب غزة أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده ستواصل وقوفها إلى جانب إسرائيل، وقال استخدمنا الفيتو ضد قرار مجلس الأمن في شأن غزة لأنه كان سيخدم مصالح إرهابيي حماس ويقوض الجهود الدبلوماسية.
أضاف روبيو لن ندعم أي إجراء يساوي بين إسرائيل وحماس بشكل زائف ويتجاهل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها، وينبغي لأي إجراء من قبل الأمم المتحدة أن يدين حماس بوضوح وأن يدعوها إلى نزع سلاحها ومغادرة غزة.
مجلس الأمن الدولي كان فشل في تبني مشروع قرار في شأن غزة بعد استخدام الولايات المتحدة حق الفيتو، ويدعو القرار إلى وقف إطلاق النار ودخول المساعدات إلى القطاع من دون عوائق، وقد صوت جميع أعضاء مجلس الأمن 14 لصالح مشروع القرار في مقابل اعتراض واشنطن.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عبر مكتبه شكر الولايات المتحدة لأنها أظهرت لأعدائنا مجددا أنه لا فرق بيننا، مؤكدا أنه على العالم المتحضر أن يطالب بإطلاق الرهائن بشكل فوري وغير مشروط.
حركة حماس اعتبرت أن الفيتو الأمريكي يجسد انحياز الإدارة الأمريكية الأعمى للحكومة الإسرائيلية ويدعم جرائمها ضد الإنسانية، ويشكل ضوءا أخضر لنتنياهو لمواصلة حرب الإبادة الوحشية ضد المدنيين الأبرياء، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لتدارك هذا الانهيار الأخلاقي والسياسي والضغط لوقف حرب الإبادة.
وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش رأى أنه إذا لم توجد مستوطنات فلن يوجد الأمن، وعلى الدول الأوروبية التي تهدد بفرض عقوبات وتدعو إلى حل الصراع أن ترحب بالفلسطينيين.
وقال أن الحرب في غزة يمكن أن تنتهي في غضون أشهر إذا استسلمت حماس وتم نزع سلاحها ونفي قادتها، مشددا على أن نظام نقل المساعدات الجديد في غزة أمر حاسم لتحقيق النصر.
وفي ملف نووي إيران قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن طهران تتباطأ في اتخاذ قرار في شأن إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، مشددا على أنه يريد منها ردا نهائيا في فترة زمنية قصيرة جدا. أضاف أنه ناقش مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي أمس ملف إيران، وأخبره أنه لا يمكنها امتلاك سلاح نووي.
وتابع ترامب أن بوتين ألمح إلى أنه قد يشارك في المباحثات الهادفة للتوصل إلى اتفاق جديد في شأن برنامج إيران النووي، ورأى أن ذلك قد يكون مفيدا في التوصل إلى حل سريع.
وفي وقت سابق أمس أكد المرشد الإيراني علي خامنئي تمسك بلاده بتخصيب اليورانيوم، وقال إن الصناعة النووية الإيرانية لن يكون لها أي فائدة من دون قدرات التخصيب.
ورأى خامنئي أن المطلب الأمريكي الأساس هو ألا نمتلك صناعة نووية وأن نحتاج إليهم في مختلف المجالات، معتبرا أن قادة الولايات المتحدة يكررون هذا المطلب بأشكال مختلفة ويعارضون تقدمنا، ويجب أن تدرك الإدارة الأمريكية وإسرائيل أنهما لن يتمكنا من تفكيك برنامجنا النووي.
وعلى محور اليمن، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن البنتاغون يحقق في فقدان 3 طائرات مقاتلة تابعة لحاملة الطائرات ترومان وفي حادثي تصادم بحري منفصلين شمالا مجموعة الحاملة، وكتبت أن مسؤولين أمريكيين يجرون تحليلا دقيقا لكيفية تمكن الحوثيين من اختبار أقوى أسطول بحري في العالم.
الصحيفة نقلت عن مسؤول أمريكي أن جماعة الحوثي أمطرتنا بذخائر لا تقل قيمتها عن 1.5 مليار دولار منذ أواخر 2023، وأن نحو 30 سفينة أمريكية شاركت في عمليات قتالية في البحر الأحمر منذ أواخر السنة المذكورة، وأن نحو 10% من إجمالي أسطول البحرية الأمريكية شارك في العمليات في المنطقة.
ونسبت وول ستريت جورنال إلى مسؤولين في البحرية الأمريكية أيضا أن القتال مع الحوثيين قدم تجربة قتالية لا تقدر بثمن، وأن الصراع في البحر الأحمر ينظر له داخل البنتاغون كتحمية لصراع محتمل مع الصين.
إلى واشنطن، حيث وقع الرئيس الأمريكي أمرا تنفيذيا يمنع مواطني 12 دولة من دخول الولايات المتحدة ويفرض قيودا جزئية على مواطنين من 7 دول أخرى، كما حظر دخول الأجانب السعين للدراسة في جامعة هارفارد.
وبموجب الأمر التنفيذي تفرض قيود كاملة على المواطنين من أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، أريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، السودان واليمن.
وقال ترامب إنه وجد أن دخول مواطني بعض الدول إلى البلاد سيضر بالمصالح الأمريكية ما لم يتم اتخاذ تدابير، مضيفا أن هجوم كولورادو أبرز المخاطر الشديدة التي تتعرض لها الولايات المتحدة بسبب دخول أجانب لم يتم التحقق منهم بشكل صحيح.
من جانبه أعلن البيت الأبيض أن ترامب وقع الأمر لحماية الأمة من دخول الإرهابيين وغيرهم ممن يهدد الأمن القومي.
والآن إلى أوضاع الطرقات صباحا.
أحوال الطرقات
من غرفة التحكم المروري.
ومنقول صباح الخير للمؤهل فادي شرف.
صباح النور.
كيفك فادي؟
الحمد لله.
تفضل.
بداية عندنا حركة سير كثيفة من ساحل العلمة باتجاه جوني وصولا حتى صربا، بتتابع معنا نشطة باتجاه نهر الكلاب وصولا حتى الضي. من الضي أيضا عندنا حركة سير كثيفة باتجاه أنت الياس وبتتابع وصولا حتى الزلقة. من الزلقة باتجاه نهر الموت حركة سير ناشطة وبتتابع معنا باتجاه الدورة وصولا حتى الكارانتينا. بالنسبة للمدخل الشرقي عندنا حركة سير ناشطة من عرية نزولا باتجاه الكحالة وبتتابع معنا وصولا حتى الفيضية. عندنا شوية ضغط من الفيضية باتجاه الحزمية وبتتابع معنا ناشطة باتجاه أوتوستراد الرئيس لحود. على المدخل الجنوبي عندنا حركة سير ناشطة على أوتوستراد الناعمة باتجاه خلدي وكثيفة من خلدي باتجاه أنفاق المطار وبتتابع معنا ناشطة باتجاه المدينة الرياضية. أما داخل عاصمة بيروت لحد الساعة عم نشهد حركة سير ناشطة على معظم الطرقات والتقاطعات داخل عاصمة بيروت. بالنسبة لإحصاءات غرفة التحكم للحوادث التي تم التحقيق فيها خلال 24 ساعة الماضية، تسجل لدينا 4 حوادث نتج عنهم قتيل و3 جرحى. مخالفات الرادار بلغت 311 مخالفة. ونذكر بخطنا الساخن 1720 للاستفسار عن أحوال الطرقات بخدمة الجميع على مدار الساعة. هذا كل شيء.
شكرا فادي. والآن من فادي إلى منى عمر في مصلحة الأرصاد.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
منى صباح الخير.
صباح النور.
شو كيف الطقس اللي جايب هالويكند؟ في نزلة على البحر؟
في صحيح في ارتفاع بالحرارة، ارتفاع ملموس خاصة بالداخل وعلى المرتفعات ابتداء من اليوم. هالشي اليوم مش بس قليل الغيوم، مثل ما قلنا في ارتفاع ملموس بالحرارة خاصة بالداخل بالبقاع وعلى المرتفعات اللي هتتخطى معدلاتها الموسمية مع ضباب على المرتفعات خاصة الفترة المسائية. بكرة مش مثل قليل الغيوم، ضباب محلي على المرتفعات، في عنا ارتفاع محدود بدرجات الحرارة خاصة على الجبال وبالمناطق الداخلية رح تتخطى بكرة معدلاتها الموسمية مع رطوبة مرتفعة على الساحل. هالشي رح يزيد من الإحساس بالشوب بكرة خاصة الفترة المسائية. السبت قليل الغيوم إجمالا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل، بالبقاع وبالجبل تبقى مثل ما هي تقريبا ما في تغيير. في عنا ضباب رح يكون على المرتفعات ابتداء من بعد الظهر. الأحد قليل الغيوم إجمالا ما في تعديل بدرجات الحرارة، في عنا ضباب محلي على المرتفعات ابتداء من بعد الظهر. الحرارة اليوم على الساحل تقريبا عم تتراوح بين 18 و30، على المرتفعات من 13 ل27، وبالبقاع من 15 ل32. الهواء جنوبي غربي بالنهار، بالليل حيكون متقلب ضعيف سرعته تقريبا بين 10 و25 كيلومتر. الرطوبة على الساحل عم تتراوح بين 60 و80%. البحر منخفض ارتفاع الموج وحرارة المي 23 درجة. هيدا كل شيء اليوم.
شكرا منى، يعطيك العافية. كان في الصباحية الثانية الود المتبقي يعود بين السرايا وحزب الله من دون التراجع عن الأولويات الحكومية. سلام نلتزم تطبيق الطائف، وسعي الحكومة لحصر السلاح يستند إلى تعهدها بتنفيذ ما لم ينفذ منه، خطاب القسم والبيان الوزاري. ريفي كل كلام عرقج الإيجابي نسفه بحديثه عن السلاح الذي ليس قيمة مضافة. سحب سلاح المخيمات تنفيذ أم تأجيل؟ بري قانون الانتخابات الحالي مسخ ولا مجال للسير به على الإطلاق. فيتو أمريكي ضد قرار دولي حول غزة، وواشنطن تؤكد مواصلة وقوفها إلى جانب إسرائيل وتتهم إيران بالتباطؤ بقرار الاتفاق على النووي. النشرة انتهت، أخرجها تونس فير. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.